المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل استعراض النصوص والتعليق عليها بما يفتح الله به علينا من استنباط لفقهها، أرى أن نقدم مقدمتين. المقدمة الأولى في مطابقة هذه الترجمة لكتاب التوحيد، فما هي؟ والمقدمة الثانية في معنى السحر لغة وشرعا. أقول أولا، مطابقة هذا الباب لكتاب التوحيد تظهر في التحذير منه، فإن السحر باب من الشر عظيم ينفتح على المسلمين حينما يقل فيهم الوازع الديني وتضعف عقيدتهم، ولهذا فإن كثيرا من السحرة هم من المنتسبين إلى الإسلام ولا يتعاطى السحر كافر بين المسلمين إلا القليل. وإذا فتشت في الأمر وجدت أنه يصل إلى مبتغاه وغرضه من السحر عن طريق المسلمين الذين قل فيهم الوازع الديني وضعف اعتقادهم في الله سبحانه وتعالى. هذا من وجه. ومن وجه آخر، فإن السحر منه ما يوصل العبد إلى الكفر والردة عن دين الله سبحانه وتعالى والانتقال عن ملة الإسلام إلى ملة الشرك والكفر، وهذا له سببان. أحدهما، إذا كان السحر مما يستعان به، مما يستعان عليه بالشياطين كما كانت تفعل بنو إسرائيل اقتباسا من الشياطين الذين يتلون ما يتلون على ملك سليمان صلى الله عليه وسلم. ومنه ما هو فسق وفجور يكفر من استحله. ووجه ثالث، أنه لا يسود السحر في مجتمع ويفش فيه وينتشر فيه السحرة إلا وفسدت أحوالهم من جميع النواحي، لأن الساحر لا يتورع عن أكل المال بالباطل، وعن هتك الأعراض، بل سبيله أن يعثو في الأرض الفساد بجميع أنواعه وأشكاله، فهو إذن خطر على التدين، وخطر على العقول، وخطر على الأنفس، وخطر على الأعراض والأموال. فجميع الكليات الخمس أو الضرورات الخمس، السحر يعمل على الإفساد فيها. فلا غرابة إذن أن يعقد الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ترجمة خاصة في هذا الباب، تحذيرا للمسلمين من خطره عليهم في دينهم ودنياهم. والإسلام الحق جاء بإصلاح الأحوال في الأديان والأبدان، المقدمة الثانية في معنى السحر. السحر في اللغة ما دق مأخذه وخفي سببه ولطف، ومن هذا الباب سميت الأكلة في السحر قبل الفجر سحورا، لأنها تخفى على غير الصوام أو منه أو من هم بمكان. وأما السحر في مصطلح الشرع هو رقى وعزائم وتعاويذ تؤثر في القلوب والأبدان. ولهذا كان من أنواع السحر الصرف والعطف، فالصرف هو ثني الإنسان عما يريده، وقد يثنيه إلى شيء آخر وقد لا يثنيه إلى شيء آخر. وأما العطف فهو ثني الإنسان إلى ما لا يريد، ثني الإنسان إلى ما لا يريد. فمن الصرف حبس الرجل عن امرأته، أو تنفير المرأة عن زوجها، وهو ما يسمونه الربط. فكثير من المجتمعات المنتسبة إلى الإسلام يسود فيهم هذا الأمر، فهم يعملون على البنت الصغيرة فيما زعموا حماية لها عن تعدي الأولاد عليها واعتدائهم عليها، ثم إذا تزوجت يحبس عنها زوجها، وبعضهن تتزوج عدة رجال لا يصلون إليها. وإذا فتشت عن السبب وجدت أنه هذا الربط، وأن الذي ربط السحر اختفى، إما أنه مات، وإما أنه ذهب من البلد ولا يدرى أين هو. فإن لم يجعل الله رحمة منه ونعمة تتدارك هذه المرأة، فإنها يحبس عنها الرجال على الدوام ولا يصل إليها زوجها أبدا. والعطف هو ما يعمله بعض الناس من إرغام الإنسان على ما يكره، فامرأة مثلا تنفر من رجل ولا تريده لأنها أكرهت عليه، قد تريد غيره أو تكره هذا لأمر ديني أو خلقي أو خلقي، فيعمل لها من السحر ما يجعلها تحبه وتنتمي إليه. وإن كان من أبغى من أبشع الناس منظرا وأفسقهم استقامة، وأفسقهم من حيث الاستقامة، وهذا وذاك كله من السحر على ما سيأتي تفصيل القول في حكمه إن شاء الله تعالى. فإذا تقرر هذا فمعنى قول المصنف باب ما جاء في السحر، يعني من النصوص الدالة على تحريمه وأنه من كبائر الذنوب. وهذا يستدعينا إلى أن نعيد ما أسلفنا الإشارة إليه من أقسام السحر. فليعلم كل مسلم ومسلمة أن السحر على ضربين، أحدهما كفر، وهو ما يكون عن طريق الشياطين، فإنه لا يتأتى لساحر أن يستعين بالشيطان على ما يبتغيه من السحر حتى يتقرب إليه بما يحب. الثاني من العدوان والعصيان، وهو ما يعمد إليه بعض السحرة من فعل العقاقير والأدوية المخدرة المؤثرة، فهذا لا يكفر إلا من استحل، فإن من استحله يكفر لأنه معلوم تحريمه من دين الله بالاضطرار. ولهذا قال الشافعي رحمه الله يقال للساحر صف لنا سحرك، وهذا لأنه متقرر عنده وعند أمثاله من أئمة العلم والإيمان والدين أن السحر يتفاوت وأنه ليس متفقا في الأحكام، لكن تتفق أنواع السحر على أنها محاربة للمسلمين وأنها إفساد في الأرض، بل ومن أساليب حرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الكل يعني من هذه الأنواع يجتمع على شيء واحد وهو التعدي على حرمات الله وانتهاكها. وسيأتي في آخر هذا الباب تعريض على هذه المسألة إن شاء الله تعالى، أعني أن السحر إفساد في الأرض. فإذا تقرر هذا فلنبدأ في استعراض ما ذكره المصنف من النصوص. وقد سمعتم آية البقرة التي أشار المصنف إليها رحمه الله بقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فالضمير في قوله علموا يعني اليهود، والضمير في قوله اشتراه ضمير الغائب عائد على السحر، والمعنى علمت اليهود بما هو متقرر في كتابهم من الحق الذي طمسوا معالمه وجعلوا مكانه باطلا، أن من اختار السحر سلاحا له يفسد به على عباد الله ليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب. وزيادة الإيضاح والبيان لما تضمنته الآية يظهر في تلاوتها كاملة، وهي قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فقد تضمنت هذه الآية الكريمة من الفقه ما يأتي. أولا، من فضائح اليهود أنهم اتبعوا في أذية عباد الله ومنهم الأنبياء والصالحون من عباد الله من أتباع النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ما تتلوه الشياطين، يعني تقرأ على ملك سليمان. فإذا أساتذة اليهود ومن سلك سبيلهم في السحر هم الشياطين، والشياطين جمع شيطان، وهو كل عات متمرد من الجن، وكذلك الإنس المتمرد العاتي الذي ألف عداوة المؤمنين وأذيتهم بغير ما اكتسبوا هو من شياطين الإنس. ثانيا، براءة سليمان صلى الله عليه وسلم مما تصنعه الشياطين من تلاوة هذا الباب على ملكه، وأن العاقبة الوخيمة عادت على الشياطين أنفسهم، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، فإنه يعصم أنبياءه ورسله مما تكيده لهم الشياطين وتنصبه لهم من سبل الأذى والحرب والعداوة. وهذا والله أعلم حتى تبقى الرسالات مصونة محفوظة لمن شاء الله أن يهتدي بها من عباده. ثالثا، بيان أن للسحر حقيقة تؤثر في القلوب والأبدان بإذن الله الكون القدري للشرعي، وهذا يفيده قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا السحر في الشرع لم يأذن به الله، لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر. وأما من حيث القدر فقد سبق في علمه سبحانه وتعالى وكتابته في اللوح المحفوظ أن السحر يضر، ومن ضرره التفريق بين المرء وزوجه. وقد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل زبيد ابن الأعصم اليهودي وأخواته عليهم لعائن الله المتتابعة، ومضى صلى الله عليه وسلم على ذلك 6 أشهر كما جاء في بعض الأخبار. يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعل، يعني من أعمال البشر. أما الوحي فبقي معصوما مصونا حتى هيأ الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم سبب إخراجه، وأنه جاءه ملكان جبريل وآخر، فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما بالرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد الأعصم في مشط ومشاطة في بئر كذا. فعمد النبي صلى الله عليه وسلم أو انتدب أحد إلى إخراجه. وقد عرف أن أناسا سحروا وهم على صلاح وتقوى، فساق الله إليهم رؤيا عرفوا بها مكان السحر فأخرجوا بإذن الله. الفائدة الرابعة في الآية أن السحر من كبائر الذنوب، وهذا يدل له: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب. ذم اليهود، وهي الفائدة الخامسة، ذم اليهود على هذا الصنيع، وهذا يقتضي النفور من السحر أشد النفور، لأن المسلم مجبول على النفور من مشابهة الكفار. هذا إن كان العاقل الحازم في أمره الناصح لنفسه. نعم.
قال المصنف: وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر:
حسبك. هذه جملة من آية النساء اقتصر فيها المؤلف رحمه الله على محل الشاهد، والمطابقة للترجمة في تفسير عمر رضي الله عنه. والجبت من الجبت، وهو في الأصل الفشل في الأمور، ثم كما يقال استخدم في كل أو في ذم كل أمر لا خير فيه، دين ودنيا، ومن ذلكم السحر. فبان بهذا أن من صفات اليهود الخبيثة الذميمة أنهم يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت، والطاغوت الشيطان. وقد مضى في أول هذا الكتاب أن الطاغوت من الطغيان، وهو كل ما تجاوز فيه العبد حده من اتباع وطاعة غير مطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبان بهذا أن من أطاع في معصية الله يقال اتبع طاغوتا، اتبع طاغوتا، ويقال طغى، وهو يختلف. نعم. وقوله رنة الشيطان، الرنة هي الزفير القوي، الزفير القوي المزعج. وحاصل ما جاء عن السلف رحمهم الله أن إبليس عليه لعنة الله رن أربع رنة يعني زفر أربع زفرات، زفرات قوية مزعجة. الأولى حين لعن، حين لعنه الله قال مثلا فقال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. والثاني حين أهبط من صف الملائكة إلى الأرض. والثالثة حين ولد محمد صلى الله عليه وسلم. والرابعة حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فهي خيبات متتابعة عليه وعلى من اتبعه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وقال جابر الطاغوت الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
هذا الخبر أخرجه ابن أبي حاتم بمعنى مطولا من طريق وهب بن المنبه رحمه الله قال سألت جابرا عن الطواغيت فقال الطواغيت كهان في جهينة واحد، وفي أسلم واحد، وفي هلال واحد، وفي كل حي واحد تنزل عليهم الشياطين. وهذا تفسير بالمثال، أقول تفسير بالمثال، فهو فرد من أفراد المعنى. وإلا في الطواغيت كثيرون. والمصنف رحمه الله رسالة جميلة ذكر فيها رؤوس الطواغيت، لكن تجتمع كلها في شيء واحد وهو الأمر بغير طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
هذا الحديث ذكر السبع الموبقات اجتنبوا تنفيرا منها وتحذيرا من سوء عاقبتها. وفيه تنبيه إلى أنها أمهات في الآثام. والموبقات معناه المهلكات التي توبق صاحبها في النار. وليست الموبقات والكبائر محصورة على هذه، فإن من استقرأ الكتاب والسنة يجد أن الموبقات المهلكات والكبائر والعظائم في الآثام عشرات. ولهذا روي عن ابن عباس قال 700، ورواية قال هي للسبعين أقرب. ويجمعها كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو تعزير بليغ ترتب عليه حد في الدنيا أو تعزير بليغ أو توعد عليه بلعن أو ذم أو توعد عليه بلعن أو غضب أو نار. هذا يدل على أن هذا الذنب كبيرة. والملحوظ هنا شيئان وعليهما نقتصر رغبة في اختصار الشرح وكسب الوقت. الأول في مطابقة الحديث للباب، ويقال الشاهد وهذا واضح لديكم، والسحر. الثاني في جعله صلى الله عليه وسلم السحر بعد أعظم الذنوب باتفاق الأئمة. فأعظم ذنب عصي الله به ما هو؟ الشرك. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالشرك وثنى بالسحر. قال أهل العلم: وهذا تنبيه إلى أنه لا يتأتى سحر إلا بشرك، والظاهر أنهم يريدون في الغالب. نعم.
وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف.
جندب، نعم، جندب هذا قيل هو جندب الخيل، وقيل هو جندب ابن عبد الله البجلي، وسواء كان هذا أو ذاك فلا يضر، لأن كلا الرجلين صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، لأن مجهول الصحابة كما يقولون هو معلوم، ولهذا لا يفتش عن من ثبت أنه صحابي. فإذا قال التابعي الثقة حدثني من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال حدثني رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت عن من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يفتش بهذا المبهم، وإنما يفتش في من دونهم من الرواة. وهذا الخبر الترمذي قال الصحيح وقفه، الصحيح وقفه، وإن كان وقف موقوفا يعني هو موقوف على جندب فلا يضره ذلك لما سيأتي من الأدلة المتضمنة تأكيد هذا الخبر. نعم.
تابع. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه 3 أخبار تدل على أن حد الساحر القتل، والذي يقتله الإمام أو من ينوب عنه من الجهات المختصة. ومن هنا ننبه إلى ما يأتي. أولا، يجب على المسلمين إذا علموا ساحرا هنا أو في أي بلد مسلم، حكامها يكافحون هذا الداء، أن يخبروا ولي الأمر، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، وإن كان أقرب الناس إليه كابنه وزوجه وأخيه وأخته وأخته، غيرة على محارم الله وغيرة على دين الله، لما تقدم أن السحر مفسد للكليات الخمس كلها، والساحر مفسد للكليات الخمس كلها. الأمر الثاني، هل للساحر توبة؟ قال الطائفة من أهل العلم: له توبة، لأن الشرك هو أعظم الذنوب، تقبل التوبة منه. وقال الطائفة: ليست له توبة، فإنه يقتل. والذي يظهر لي أن الساحر من المفسدين في الأرض والمحاربين، فيجري عليه حكمهم، ف فإن تاب قبل القدرة عليه خلى الإمام سبيله، إلا في الحقوق الخاصة فإنه يؤخذ بها. وإن كانت توبته بعد القدرة عليه فإن الإمام ينفذ فيه حكم الله ولا يقطع شر الساحر إلا القتل، لا يقطع دابره إلا القتل. لكن لو أراد أن يتخير بين الأمور الأربعة وهي القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض له ذلك. ونحن نعلم الآن أن النفي لا يجدي شيئا، ولهذا يحصل قول أبي حنيفة رحمه الله إن نفيه نفي المفسد يعني حبسه. فالآن المجرم لو نفي إلى أي بقعة من أرض الله خطر يعني شره لا ينتهي أبدا. يعني كان في قديم الزمن من نفي مثلا إلى قطر من أقطار المسلمين كل المسلمين في القطر يحذرونه كما يحذر الأجر، يحذرونه وينفرون منه ويطردونه من مجالسهم. أما الآن وقد وقل الوازع الديني وأصبح العالم كأنه مدينة واحدة، الحبس هو الأوفق لمن أراد الإمام أن ينفيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله
من هنا إن شاء الله قد وفينا بما وعدنا به من التعريج على مسألة يعني أن الساحر إفساد في الأرض، مفسد في الأرض، والسحر إفساد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة.
قطن بن قبيصة
عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه.
هذا الخبر واضح كما فسره عوف رحمه الله، وسيأتي في أبواب متفرقة إن شاء الله تعالى. يأتي العيافة في باب الطيرة، والخط في باب ما جاء في الكهان ونحوه، هناك استوفى الكلام إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
الشعبة الطائفة من الشيء أو القطعة منه، والحديث نص في التنفير من تعلم النجوم، والمقصود المحرم من هذا العلم كما سيأتي في باب التنجيم. وقوله زاد ما زاد يعني أنه كلما استزاد تعلم شعبة أو طائفة من النجوم يزيد في باب السحر. نعم.
قال وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
هذا الحديث فيه جملة. الجملة الأولى في النفث في العقد، كيف يكون سحرا وكيف يكون شركا، وإيضاح ذلك أن الساحر الذي يستعين بالشياطين إذا عاد إنسانا فإنه يعقد عقدا معلومة عندهم، ومن أساليبهم وطرقهم في ذلك يعقد عقدا في خيط، وعد العقد معلومة عندهم، والخيط يقولون بطول من يعاديه، بطول المسحور، بطول المسحور، ثم ينفث فيها وهو نفخ ممزوج بريق، فإذا امتزجت هذه النفخة مع الريق في العقدة وصحبها يعني النفس الساحر الخبيث، فإن الشيطان يفعل فعله. وهذا لأن الساحر قد تقرب إلى الشيطان سلفا بما يحب، فإذا يجتمع في الريق مع العقدة نفس الساحر الخبيث مع النفس الشيطاني فيحصل المقصود بإذن الله. ماذا؟ القدر، بإذن الله القدر. ولهذا في الحديث: فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. فالشرك يأتي من هنا. الجملة الثانية: ومن تعلق بشيء وكل إليه، يعني من اعتمد على شيء وكله الله إلى ذلك الذي اعتمد عليه. فإن اعتمد المرء على مخلوق معتقد أنه يضر وينفع ويرفع ويدفع وكله الله إلى ذلك المخلوق وتخلى عنه، وإن اعتمد على الله سبحانه وتعالى وأنزل حوائجه بجنابه عز وجل كان الله معه. وفي الحديث الصحيح: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، وفي الرواية الأخرى: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فالجزاء من جنس العمل. وهذا يحمل المسلم على أن يكون دائما ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى، معتمدا عليه، مفوضا أمره إليه في الرخاء والشدة، في السراء والضراء. ومن ذلكم الاستكثار من الدعاء والإلحاح على الله بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ألظوا، يعني ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومن ذلكم تحصين المسلم نفسه وأهل بيته بالأذكار في الصباح وفي المساء. ونوصي هنا بصحيح الكلم الطيب، والأصل لشيخ الإسلام ابن تيمية، والصحيح للألباني رحمه الله الجميع. هناك كتب مؤلفة في الأذكار، من الأذكار للنووي وفي رياض الصالحين شيء من هذا. فالمقصود أنه ينبغي للمسلم ألا ينفك لسانه وقلبه عن ذكر الله، فإن في ذلكم الحصن الحصين من السحر وغيره. ومن طرق الوقاية الشرعية حظ المسلم على أن يأكل، أن يتصبح بسبع ثمرات عجوة، تصبح بها. قالوا بالتجربة أنه يمكث بعدها ساعة أو ما يقاربها لا يشرب ماء ولا يأكل شيئا. فقد صح والحديث المشار إليه هو قوله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع ثمرات عجوة من تمر المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظم؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم.
النميمة من النمل، والنمل هو نوع من الكلام يتضمن أشياء خفية لا تدرك. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. ويدخل هذا النمام بين أشخاص فينقل من هذا إلى هذا، ثم يعود إلى الأول فينقل بأسلوب ماكر فيه دهاء وخف لا يتفطن له كل منهما، لا يتفطن له أحد. وها هنا سؤال: ما علاقة هذه الخصلة أو هذا الحديث بالترجمة؟ قال أهل العلم إن النمام يفسد على الناس ما لا يفسده الساحر في سنة. ونحن نقول: كيف ذلك؟ لأنه يبهر العقول ويدهشها ويستولي عليها حتى تقبل كلامه وتأخذه مأخذ الجد ولم تتفطن إلى مكره ودهائه. فكم من محبة تحولت بغضا، وكم من صداقة تحولت عداوة، وكم من صلة حلت محلها القطيعة، وكم من اجتماع وائتلاف واتفاق حل محله الفرقة والاختلاف. حتى بين الأقارب، بين الزوجين، بين الولد ووالده، بين الأخ وأخيه، بين القريب وقريبه، كله بفعل النمامين. ولهذا جاء في بعض الأخبار أنها الحالقة. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالنمام مفسد، والنميمة من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني النمام. وغير ذلك من الأحاديث. وهي كذلك من موجبات عذاب القبر، كما في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الحديث. نعم.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
البيان هو الإفصاح والإظهار عما في النفس ببلاغة، ومن ضروب البلاغة البيان، علم البيان. والبيان قسمة، قسم محمود مرضي لله سبحانه وتعالى، وهو ما يؤتاه المرء في الكشف عن الحق وحسن إظهاره، والكشف عن الباطل وحسن التنفير منه وتحذير الناس منه. ومن ذلكم دحض شبه أهل الباطل من المبتدعة من أهل البدعة والزيغ، وتحذير الناس منهم حتى يكونوا على بصيرة من أبيه. والقسم الثاني من البيان القسم المذموم الممقوت، وهو ما يعمد فيه إلى تقليب الأمور وتلبيسها وتمويهها حتى تظهر البدعة في قالب السنة، والكذب في قالب الصدق، والحق في قالب الباطل، والعكس. هذا هو المذموم. وسمي البيان سحرا لأنه يسحر العقول ويبهرها ويدهشها. وقد جاء أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله سأل رجلا عن مسألة فأحسن الحديث فيها، فقال هذا والله السحر الحلال، هذا والله السحر الحلال. ومن هنا تظهر مطابقة الحديث للترجمة، يعني حينما يعلم المسلم أن البيان على ضربين محمود ومذموم، فالمذموم محرم. نعم انتهت الباب. طيب تفضل عاد القراءة الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهذا سائل يقول
لحظة نقسم بينكم بنا الأخ العزيز.
نعم
أفرزها وعطها الأخ عادل. عندك مكبر لعادل؟
نعم.
وفى الله للجميع القارئ والسامع ما يحبونه في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يا شيخ، اذكر ذكرتم أن النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، وعلى وجه الإفساد هل هو قيد معتبر؟
نعم لا بد من هذا، لا تسمى نميمة. كان على سبيل الإصلاح فهو من النصيحة، كان ينصح الحاكم، يرفع إلى الحاكم أمر من الأمور يجري في ولايته، فليس هذا على سبيل الإفساد. وشواهد هذا كثيرة جدا. نعم
أثابكم الله. وهذا سائل يقول ما حكم الاستعانة بالجن في فك السحر، وهل يجوز فك السحر بالسحر؟
هذا السؤال ذو شقين. الشق الأول في الاستعانة بالجن في فكه وحله. أولا نذكركم بقوله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. والسؤال: هل بيننا وبين الجن تعارف أو تناكر؟ تناكر. لو جلس إلى جانبك رجل عليه هيئة الصالحين والسنة ظاهرة عليه ثم أخبرك أنه جني، فهل تأنس له؟ ما أظنك إلا وتنفر منه نفورا شديدا ولا تجلس إلى جانبه مرة أخرى. وبهذا يعلم أنه يجب الحذر في هذا الباب، فإنه باب خطير جدا. فمن أجازها من أهل العلم اشترط أولا أن يكون المستعين من أهل التوحيد ولم يعرف بفسق، هو من أهل التوحيد والصلاح في الظاهر. وثانيا أن يكون الجن من المسلمين، أن يكون الجن من المسلمين الصالحين. فإذا نظرنا إلى هذين الشرطين وجدنا أن أحدهما عسير المنال جدا، ما يدريني لو جاني جني فقال: يا عبيد، أنا أريد أن أعاونك في رقيتي في الرقية، فأخبرك أن هذا به عين وأن هذا به سحر في مكان كذا، وما يدري أنه مسلم، هذا صعب جدا. أما الشق الثاني فهو يتعلق بالنشرة، والنشرة عقد لها المصنف بابا خاصا بها، ويأتي القول فيها مفصلا إن شاء الله تعالى. لكن نعجل للسائل تطيب لخاطره وخاطر من سمع السؤال: لا يحل فك السحر بسحر مثله البتة أبدا، لكن إذا علم الساحر وقدر عليه فإنه يطلب منه فك سحره هو. علمنا أن عمرا من الناس سحر مثلا بكرا وزوجه فاطمة، وقدرنا عليه، علمنا باعتراف منها، المهم أن علمنا تيقنا وقدرنا، تعال يا عمرو سحرت هذه، فك سحرك، أصلح ما أفسد. فهذا من باب إلزام الإنسان بإصلاح ما أفسده. مثله مثل الذي صدمت سيارته جدارا فهدمته، ألا يغرم؟ فمن يقول لا أو يقول نعم؟ إنسان عرفناه صدم جدارا لإنسان آخر فهدمه، ألا يجب عليه إصلاح الجدار؟ لو أن إنسانا كسر آخر بسيارته، صدمه بسيارته وكسر يده أو رجله، ألا يلزم بجبر الكسر ومعالجته؟ لا أظن أحدا يقول لا. أما إطلاق هذا الحكم وتعليمه هكذا يجوز حل السحر بالسحر فهذا ليس بشديد، وإن أفتى به منتسب إلى العلم ويحسب على خير، لكن هذه الفتوى غير سديدة، هذا القول غير سديد. نعم.
أثابكم الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في المسائل المسألة الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، فهل هذا على الإطلاق؟
ذكرت في الدرس أنه يعني به المحرم، يعني به المحرم، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل القول في باب التنجيم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فتاة عمل لها سحر في صغرها سحر الرب، وهي الآن بالغة، ويأتيها الخطاب وترفض دون شعور منها، فهل من طريقة لعلاجها؟
الرقية الشرعية، وقد أحالتكم إلى بعض المصادر، ومن ما هو نافع بالتجربة أن يؤتى بسبع ورقات من السدر الأخضر فتربخ، هم يقولون بين حجرين، لكن الطحون الآن يقوم مقامه الخلاط، ويصب عليها ماء، ثم بعد ذلك ترش بها في الصباح والمساء، تكرر وتكرر الرقية، وهذا أمر يحتاج إلى صبر، فإنه أحيانا يطول المرض، فيحتاج المسحور إلى رقية مكثفة كما يقولون، أيام وليالي، وكذلك المسحور يعين الرقاة على نفسه بالاستكثار من ذكر الله وبقراءة القرآن، يذهب عنها ذلك إن شاء الله تعالى.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل آيات الرقية الشرعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هي من باب العلاج؟
منها ما هو ثابت، المعوذتين والإخلاص وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، حظ النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوتها، بعضها استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في التعويذ، وكان صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه يقرأ المعوذتين والإخلاص فاتحة على ما أظن، وبعضها عرفه المسلمون بالتجربة، عرفت آيات وجدت نافعة، فمثلا من علاج العين قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وفي المس 10 آيات من سورة الصفات 10 الأول. وفي السحر آية السحر من البقرة والأعراف ويونس وطه، نعم. وآية الكرسي نافعة في كل هذه الأمراض إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، نعم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: قتل جندب للساحر كان بغير إذن الأمير، وكذلك يظهر من فعل حفصة رضي الله عنها، فهل يفعله المسلم اليوم؟
بغير
إذن الأمير، وكذلك يظهر من فعل حفصة.
أولا، هذا الرجل صحابي، والصحابة لهم مكانة عند الناس، ليس كمكانة غيرهم من أفراد الأمة، وأما نحن فلا نفعل هذا إلا بإذن الإمام، نرفع أمره للإمام، والإمام هو الذي يرى فيه رأي، والإمام يحكم عليه بموجب القضاء الشرعي، نعم. ثم حفصة قتلت جارية لها سحرتها، وعمر رضي الله عنه قال: أن اقتلوا كل ساحر وساحر، فلعل جندب رضي الله عنه فهم من أمر عمر هذا، فهم من صنعه هذا أنه بأمر عمر، أو فهم من أمر عمر جواز صنيعه هذا، نعم. والمقصود أن هذه الآثار من غير نكير، يعني حدثت من غير نكير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه إجماع، نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا علمنا أن عالم الجن عالم غيبي، فهل يجوز علاج السحر بأمور معلومة بالتجربة أو بالتجربة؟
هناك تجارب عرفت وتناقلها أهل العلم من غير نكير إن شاء الله، وإن كان الاكتفاء بالرقية الشرعية أولى وأسلم. نعم.
أثابكم الله، ذكرتم يا شيخ علاجا بالسدر، فهل يقرأ عليه القرآن؟
نعم، تقرأ عليه آيات السحر والمعوذتين والإخلاص، ويقول القواقل ويقصدون قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس والفاتحة وخواتيم سورة البقرة وآية الكرسي. نعم.
أثابكم الله، هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، صاحب الفضيلة حفظكم الله يريد من فضيلتكم توجيه نصيحة لأهل بلدنا درنا، ليبيا التي ينتشر فيها الاعتقادات الباطلة من دعاء غير الله والاستغاثة به والاستعانة، كما أن الناس يشدون الرحال لقبور معينة للنذور والتبرك كقبر سيدي عون وغيرها، وكما أن السحر منتشر والكهانة، وفي مقابل هذا يشتغل الشباب بأفكار الخروج على السلطان وتكفير الناس.
يا ابني هذه تحتاج إلى محاضرة، لكن هذه الدروس نوصيك أن تبلغهم منا السلام، وأن تنقل هذه الدروس إليهم، فمن كان فيه خير ينفعه الله سبحانه بها. كما نوصيك بالحكمة وحسن الأسلوب في دعوة قومك الذين يظهر أنهم استحكمت فيهم الاعتقادات الفاسدة، ونوصيك كذلك بالصبر، فإنك لا تبلغ مرادك في تحقيق ردهم إلى الاعتقاد الصحيح إلا بالصبر والحكمة والموعظة الحسنة وربطهم بأهل العلم الفضلاء في أبطال المسلمين وفي المملكة العربية السعودية خاصة.
أحسن الله إليك، هذا سؤال يقول هل الأفضل الاستعاذة من الشيطان أو لعنه؟
هذا وهذا، أنا أرى هذا وهذا، نستعيذ بالله منه وللعن وكذلك نلعنه، فإن الله لعنه وأمر بالاستعاذة منه، فلا مانع من استعمال الأمرين. نعم.
جزاكم الله خير، هذا سائل يقول هل تجوز الصلاة في مسجد يوجد في مقدمة المسجد من الخارج قبر يزار ويطاف به؟
أولا ينظر في بناء هذا المسجد هل بني موافقة كما يقول مصادفة، أو بني من أجل القبر، فإن كان هذا المسجد بني من أجل القبر فلا تصح الصلاة فيه أبدا، وإن كان بني مصادفة هكذا يعني بدون ارتباط يربط بين المسجد والقبر فلا مانع من الصلاة فيه ما دام أن القبر مفصول عنه، وإن أمكن أن ينتقل الأهالي إلى مكان آخر ويبنون فيه مسجد آخر فهو أفضل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول أشكل علي كيف تؤثر العقاقير فيما يحب الإنسان ويكره بدون الاستعانة بالشياطين؟
هذا أمر ذكره أهل العلم، ونسأل الله أن يعافينا وإياك والسامعين. تؤثر؟ نعم.
انتهى الأسئلة،
بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير وأثابكم. السلام عليكم.